بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم المتصل الإمام مالك بن أنس، نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. باب ما لا يجوز من عتق المكاتب. قال مالك: إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم، وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم. قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا أشد الضرر. قال مالك: في العبيد يكاتبون جميعا، إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا، وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم، فذلك جائز له. باب جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. قال مالك: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده، وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه، إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات، ولم يترك ولدا، فيعتقون بأداء ما بقي، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. قال مالك: في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك: ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد، ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. باب الوصية في المكاتب. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة يوضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته، فصارت وصية أوصى بها. قال مالك: وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 1000 درهم ولم يبق من كتابته إلا 100 درهم، فأوصى سيده له 100 درهم التي بقيت عليه، حسبت له في ثلث سيده، فصار حرا بها. قال مالك: في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا، فإن كان في ثلثه ساعة لثمن العبد جاز له ذلك. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1000 دينار فيكاتبه سيده على 200 دينار عند موته، فيكون ثلث مال سيده 1000 دينار، فذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدأ بالمكاتب، لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي، فإن أحب أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتبة وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم، لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، قال فإن ورثته يخيرون فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فإن أسلم الورثة المكاتبة إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء، وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا، وإن أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته. قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1,000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك وأكثر فهو على هذا الحساب. قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1,000 درهم من 10,000 درهم ولم يسمي أنها من أول كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره. قال مالك وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت 1,000 درهم من أول كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة على 3,000 درهم قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك 1,000 التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم 1,000 التي تلي 1,000 الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم 1,000 التي تليها بقدر فضلها أيضا، حتى يؤتى على آخرها تفضل كل 1,000 بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك 1,000 من القيمة على تفاضل ذلك، إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب. قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربوعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. قال مالك يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث برق. قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت، قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك إن كان على المكاتب 5,000 درهم وكانت قيمته 1,000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1,000 درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتب فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة.
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وامتاز كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وامتاز كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة وبيانها على لسان عبده محمد ذي المراتب الرفيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اتباعه والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وقد قلنا أطال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأحكام المكاتب، وقلنا أنه كان يحتاج إلى هذه المسائل لكثرة ما يحصل من المكاتبة وغيرها في زمانهم، وقل ذلك في زماننا أو عدم. قال باب ما لا يجوز من عتق المكاتب. يقول الإمام مالك: إذا كان القوم يعني المكاتبون جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة يعني مشاورة واستئذان أصحاب الذين معه في الكتابة، وهذا مبني على مذهبه أنهم حملا لبعضهم البعض وضمنا، وأن أنه لا يعتق واحد منهم إلا بعتق الجميع، وأنه يعتق الجميع أو يبقى الجميع أرقاء. فعلى مذهبه هذا قال: إذا أراد السيد أن يعتق واحدا منهم فليس له ذلك، فإنهم ينتفعون بوجوده بينهم ليساعدهم على السعي في تحصيل المال الكتابة ونجوم الكتابة ويؤديونها إليه فيعتقون. فإذا أعتق واحدا منهم ربما كان هو الذي سعيه أكثر ويحصل من المال أكثر منهم فيساعدهم على أن يعتقوا. فإذا حكمنا بعتق هذا انقطع عنهم وصاروا هم في عجز عن أن يؤدوا ما عليهم، فصار في ذلك ضرر عليهم، فهذا على مذهب مالك. وعلمت أنه عند الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة كل واحد منهم مستقل، وإن كاتبهم بعقد واحد فكل واحد يمكن أن يعتق أي واحد منهم، ويمكن لكل واحد منهم أدى حصته ونصيبه في الكتابة يكون حرا ومعتقا، ويبقى الآخرون كل على حسابه وعلى حسابه. لكن مذهب الإمام مالك إنما عتق واحد أو رق واحد للجميع، لأنهم كتبوا بعقد مكاتبة واحدة. يقول: دون ما من أصحاب الذين معه في الكتابة ورضا منهم، يعني بدون رضا منهم، وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم رضاهم بشيء ما تعتبر، ولا يجوز ذلك أي مؤامرتهم لأنهم صبيان، لا يزال قولهم لاغ ما يصح أن يعتبر. فلذلك لا يصح في مذهب مالك أن يعتق الكبير هذا حتى يساعد هؤلاء الصبيان في السعي لتحصيل نجوم الكتابة. قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم بعتاقتهم كلهم، فيعمد هذا السيد الذي كان يسعى عليهم يؤدي عنهم بدل الكتابة وبه نجاتهم لرجعتقه، فيكون ذلك عجزا لمن بقي، يعني سبب عجز الباقين. وإنما قال: أراد السيد بذلك الفضل والزيادة لنفسه من أجل يبقون رقة معه هؤلاء يعجزون عن أداء الكتابة، فلاحظ ذلك الإمام مالك وحكم عليه بعدم جواز العتق حتى يعتقوا جميعا. قال: فيكون ذلك إن عتق السيد عجزا لمن بقي منهم أي سبب عجزهم، إنما أراد أن يسيدهم بذلك الفضل والزيادة نفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم، بل هذا العتق مردود في مذهب مالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا يقول يعني استرقاقهم بعد الكتابة يشد الضرر. وبعد ذلك يقول: في العبيد يكاتبون أجمعنا لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحدا منهما شيئا وليس عند واحد منهم عون ولا قوة في كتابتهم. فرق بين من يسعى وبين من لا يستطيع السعي من الكبير الفاني والصغير الذي ما لا يقدر على السعي، فيعتق الكبير الفاني الذي لا يقدر على السعي والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما، يعني هذا الصغير وهذا الكبير شيئا، يعني إن أبقاه معهم أدهل حملان عليهم وتعب عليهم أكثر، فلما يخلصوا نعيدك ينقص عليهم تحصيل القيمة، فهم يستطيعون أن يتحركوا من دون هذا الشيخ الفاني والصغير الذي لا يستطيع السعي، فعنده ينفذ عتقه في هذين. قال وليس عند المجود منهما عون ولا قوة في ذلك، فذلك جائز لو يعني بغير رضاهم، لأنه حينئذ لا ضرر عليهم فيصح العتق. ثم ذكر باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. قال رحمه الله في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده، يعني كان قد ملك أيام كتابته واستاذن سيده فوطئ الجارية التي ملكها فصارت له أم ولد. قال وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك هذا يعني عد ما أدى بعض الكتابة، ويترك وفاء بما عليه يعني يترك مال يكفي لأداء بقية الكتابة. فقال مالك إن أم ولده أمة مملوكة يعني لسيد المكاتب حين لم يعتق المكاتب حتى مات، فلو كان قد أدى الذي عليه قبل ذلك وعتق فتصير أم الولد هذه ملكا له لهذا المكاتب. وتصير إرثا لمن يرثه بعد ذلك. قال حين لم يعتق المكاتب حين مات، وحين لم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي على أبيهم، فتعتق أم ولد أبيهم أيضا بعتقهم أي بسبب عتقهم تبعا له. قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك، يعني سيده ما علمه بذلك حتى عتق المكاتب. قال مالك ينفذ ذلك على يعني يكون العتق والتصدق نافذا على المكاتب، وليس للمكاتب أن يرجع في عتقه ولا في تصدقه. فإذا علم سيد المكاتب عتق المكاتب أن أعتق أحد من يملكهم أو تصدق قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك العتق يعني عليه ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب بعد ذلك وذلك في يده يعني في يد المكاتب لا يزال لم يسلم ولم يكن عليه إلا يجب عليه أن يعتق ذلك العبد مرة أخرى ولا أن يخرج تلك الصدقة، لأن رد السيد إياهما أولا إبطال لفعله، فكأنه لم يعتق ولا تصدق به أولا، إلا أن يفعل ذلك هو من عنده طائعا من عند نفسه مرة أخرى إنه مختار، لأنه لما علم سيده بهذا العتق وبهذا الصدقة ردها فرجعت. فإذا أدى ما عليه وعتق وهذا عاد عنده زال في يده، يقول الإمام مالك ما دام قد رده عليك سيف فأنت الآن لك الخيار، إما أن تعتق برضا منك وإلا هو مملوك لك، وإما أن تنفذ الصدقة ولك الأجر، وإلا فقد ردها عليك السيد لما كنت قبل عتقك في ذمته فرد ذلك منك ورد. طيب، ولأنه ليس للمكاتب أن يعتق أحد من عبيده ولا يصدق بشيء إلا برضا سيده، وهذا فيه إضرار به في أدائه مبطل. قال هكذا يكون المكاتب يكون محجور عليه في ماله فليس له استهلاكه ولا هبته، وهكذا يقول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة لأنه ما له حق التصرف، لكن هذا يذكر الإمام مالك إذا حصل منه التصرف ولم يعلم بذلك السيء. حتى عتق ذلك لا ذلك المكاتب فينفذ عليه ما كان تصرف فيه وليس له حق أن يرجع. لكن لو علم السيد قبل أن يعتقد ورده ورجع، وأما هو بنفسه إذا تصرف ولم يعلم السيد حتى كمل عتقته وعتق قال الحين برجع هذا كأن لا عتقته أنا مكاتب، قال له مالك من قال لك تعتقه وأنت مكاتب؟ خلاص الآن قد نفذ عليك. أما لو رجعه السيد نعم، أما ما دام ما رجعه السيد الآن قد تم عتقه فلا حق لك أن تعيده إلى ملكك، والصدقة قد نفذت ولا يجوز لك أن تستردها من أربابها لأنك لم تعلم السيد بذلك ولم يرده حتى تمت عتاقتك. طيب. باب الوصية في المكاتب. يقول مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت، يعني إذا أوصى رجل في باب المكاتب من عتقه أو كتابته أو وضع شيء منها ماذا ما هو الحكم؟ قال أن المكاتب يقام يعني يقوم على هيئة يعني صفة تلك، يعتبر قيمة ذلك اليوم التي لو بيع فيها المكاتب ذلك اليوم كان ذلك الثمن الذي يبلغ ثم ينظر، إن كانت القيمة التي قوم بها اليوم أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث مال الميت، ولم ينظر إلى عدد الدرائم التي بقيت عليه يعني على المكاتب من مال الكتابة. ليش؟ قال فذلك أنه لو قتل يعني المكاتب لم يغرم قاتله إلا قيمة يوم قتله، وكذلك لو جرح فالغرامة لم يغرم جرحه إلا دية جرحه يوم جرحه، ولا ينظر في شيء من ذلك يعني في دية القتل أو الجرح إلى ما كتب عليه من الدنانير أو الدراهم، بل القيمة هي التي تنفذ. فلما كان الأمر كذلك قال في الحكم أنه ينظر إلى قيمته يوم كان من سيده التصرف فيه يوم عتقه، وينظر هل هو من الثلث أو أكثر من الثلث. قال وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له إذا أتقه في مرض موته ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى له بها. يقول الإمام مالك وتفسير ذلك إنه لو كانت قيمة المكاتب مثلا 1000 درهم ولم يبقى من كتابته إلا 100 درهم فأوصى سيده له بال100 درهم اللي بقيت عليه، الحسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها. وهكذا إذا كاتب عبدا في صحته ثم اعتقه في مرض موته أو أبرأه من مال كتابة، فإن كان يخرج من الثلث الأقل من قيمته أو مال كتابته اعتق، اعتبرنا الأقل لأن قيمته إن كانت أقل فهي قيمة ما أتلف بالاعتاق، وإن كان عوض الكتابة أقل اعتبرنا لأنه يعتق بأدائه ولا يستحق السيد شيء سوى ذلك. طيب. قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته أنه يقوم عبدا، فإن كان في ثلثه ساعة لثمن العبد جاز له ذلك سوى. قلت مريض مرض الموت قام ذي الحين يكاتب فهم من أول لي ما اعتقد ولا كتبت وعادك صحيح، لما حسيت بالموت الحين قرب قمت تكاتب، قلت تعلق بحق الورثة يقوم هذا العبد، فإن كان ثلث يعني ثلث مال السيد ساعة لثمن العبد يعني يخرج ثمن العبد من الثلث جاز له، أنفذنا هذا العتق وصح لأن له حق التصرف بالثلث، وما دام قيمة العبد ما تزيد على ثلث ماله صحت المكاتبة وإن كان في مرض الموت. فهكذا يقول الإمام مالك كتابة المريض مرض الموت عنده في الثلث توقف حيث يصح فتجوز أو يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء. قال وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1000 دينار يكاتب سيده على 200 دينار عند موته، يكون ثلث مال سيده 1000 دينار، يعني قيمة العبد، فذلك جائز له. إنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه. كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا، وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، بديء بالمكاتب، لأن الكتاب عتاقة والعتاقة تبدى على الوصايا. جينا نحسب الثلث، نقول لو كان إلا فقط الكتابة بس وعدها لو وسعها الثلث، لكن عاد وصى لفلان بكذا، وصى خل وصى وصى، لأن الآن أمامنا عتق رقبة فتقدم على بقية الوصايا، فيتقدم من الثلث، عتاقة تبدى على الوصايا ثم تجعل للوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، يعني تنفذ الكتابة أولا ثم تؤدى تلك الوصايا الأخر من بدل الكتابة يتبعونه بها، يعني يتبعونها الوصايا المكاتب ببدل الكتابة. ويخير ورثة الموسي إن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة من عندهم جزاهم الله خير، وهذا أفضل، وتكون كتابة المكاتب لهم الورثة خاصة 200 هذه فذلك لهم. وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه المكاتب من بلد الأهل الوصايا فذلك أيضا لهم، فيتبعون أهل الوصايا هذا المكاتب، يقول هات الذي كاتبك عليه السيد لنا وصايا منه، لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بأحد، فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، كل وصية أوصى بأحد، فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا مورثنا أكثر من ثلثه، فأخذ المورث ما ليس له، يعني ما ليس له حق يعني لوصيته بأكثر من الثلث، قال فإن ورثته يخيرون، قال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، حبتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى بالميت، وإلا فأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فقط وهم يتقاسمون بينهم، يعني إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث يكون برضا الورثة، إن رضوا نفذ، إن لم يرضوا خرجوا الثلث وهم يتقاسمون بينهم على حسب حصصهم فيما أوصى لهم، يقصر على كل واحد نصيب. قال فإن أسلم الورثة المكاتبة إلى أهل الوصايا، قالوا خذوا خلاص انتوا، نحن أخذنا تركة الميت وهذا الكتابة في رقبته باقي عليه كذا وكذا، خذوها منه، كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليهم الكتاب أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، من عجز كان عبدا لأهل الوصايا حوله يرجع، لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء، وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه، فماله لأهل الوصايا لأنهم قد هؤلاء قد سلموا لهم. وإن أدى المكاتب مالي اعتق ورجع ولاه إلى عصبة الذي عقد كتابته سيده، قال مالك في المكاتب يكون لسيد عليه 10,000 درهم فيضع عنه عند موت 1000، قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، إن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه 10 الكتابة، ليش؟ لأنه هو كاتبه 10,000 ثم وضع عنه 1000، فالألف عشر العشر الألف، بعدين نقوم المكاتب ننظر كم قيمته، يعني قيمته مثلا 1000 وكلها قيمته 1000، الذي وضع عنه 10 الكتابة وذلك بالقيمة 100 درهم وهو 10 القيمة، فيوضع عنه 10 الكتابة فيصير ذلك إلى 10 القيمة نقدا، يقوم هذا المكاتب فينظر كم قيمته، إن كانت قيمته 1000 مثلا فالذي وضع السيد عنه هو 10 الكتابة، أنه وضع عنه ألف، وذلك الذي وضع عنه في القيمة أي قيمة هذا الألف 100 درهم، يعني بمزيرة المياه، والمياه عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتاب، يعني إذا وضع عنه عشر الكتاب فيصير ذلك إلى عشر القيمة، يعني يصير بكأنه وضع عنه عشر القيمة، لأن العبرة للقيمة لا بدل الكتابة. نقدا أي قيمة النقد، القيمة التي تحصل في الحال. وإنما ذلك يقول كهيئتي، يعني هذا الحكم لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1000 درهم، لأن هذا الذي يستحق به العتاقة فقط 1000. وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أكثر فهو على الحساب سواء. قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1000 درهم من 10,000 درهم، ولم يسمي أنها من أول كتابته أو من آخرة، وضع عنه من كل نجم عشرة. وهكذا يقول مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1000 درهم من أول كتابته أو من آخرة، كان أصل كتاب على 3,000 درهم، قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة، فاجعل لتلك 1000 التي من أول كتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم 1000 التي تلي 1000 الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم 1000 التي تليها بقدر فضلها أيضا، حتى يؤتى على آخرها، تفضل كل 1000 بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك 1000 من القيمة على تفضل، لكن قل أو كثر فهو على هذا الحساب إلى آخر ما فرع الإمام عليه رضوان الله تعالى. نقف على المدبر: جعلنا الله من عتقائه من النار ومن العار ومن كل سوء، وأصلح شؤوننا ما أصاب شؤون الصالحين، ترقينا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.